بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وجوه الطعن في الراوي. ما يتعلق بجهالة الراوي: الإبهام، وجهالة العين، وجهالة الحال. ما يختص بالعدالة: انخرام المروءة، الابتداع، الفسق، التهمة، الكذب، الكذب، أن التهمة بالكذب والكذب. ما يشبه ضبط الصدر وضبط الكتاب: ما يختص بالضبط، التساهل في التحمل والأداء. ما يختص بضبط الصدر وهو خمسة أشياء: سوء الحفظ، وكثرة المخالفة، وكثرة الوهم، وشدة الغفلة، فحش الغلط. ما يختص بضبط الكتاب: الرواية عن من فرع غير مقابل بالأصل. ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط في الغالب: التدليس، كثرة الإرسال، كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. وهذا نفس معنى الموجود في غالبه، موجود في النزهة حافظ بن حجر، لكن هنا ذكر أقوال العلم والتفصيل في بعض المسائل. طيب، قال الفصل الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي. القسم الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي. المراد بجهالة الراوي أن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. أنا المجهول هو الذي لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. أنا معين هنا أي تجريح جرح بعينه، لا تجريح عام أو مجمل. معنى تجريح مجمل مثلا: كل من روى عن أو فلان لا يروي إلا عن المجاهيل، هذا تجريح مجمل. أو مثلا يقول: فلان ليس في مشايخه من هو ثقة، تجريح مجمل. فلهذا لابد أن يكون تجريح معين، معناه ليس هناك فيه تجريح معين. قال: يدخل تحتها إبهام اسم الراوي، وجهالة عيني، وجهالة حاله. أنا هذه الأشياء الثلاثة تدخل في الجهالة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيها. قال: وأسباب الجهالة هي، أنا ذكر أولا أسباب الجهالة. قال: أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه، أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ، فيظن أنه شيخ آخر، فتحصل الجهالة، ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ. أنا أول أسباب ما يفعله كثير من الرواة في تدليس الشيوخ، يدلس شيخه إما بسبب أنه ضعيف لا يريد أن اشتهر بالضعف، لا يريد أن يطلع على أمره، أو أنه من باب التفنن فقط وليس إلا أو ليس شيء وراء ذلك، أو أنه يكنيه لأنه يعرفه بذلك، أو أنه من أخص تلاميذه فلهذا يعرف كناه ويعرف أسماءه. وهذا أيضا مثل ما ذكرناه في التفنن، وهذا يفعله بعض الأئمة، الخطيب البغدادي والإمام البيهقي وغيرهم من أئمة الحديث. تجد يأتون بشيخ أو براو يروون عنه، أنا من مشايخهم، فأحيانا يقولون مثلا، معناه يأتون باسمه، أحيانا يأتون بكنيته، وأحيانا يأتون باسمه وكنية أبيه، وهكذا. وهذا كما قال أهل العلم ليس من باب التدليس، لأن هؤلاء الأئمة أعرف مثل هذه الأمور، لكن فقط من باب التفنن في الرواية، من باب التفنن في الرواية. طيب، فهنا باب التدليس كما قلنا، أحيانا لا يريد أن يعرف هذا الشيخ فيدلسه، مثل ما فعل يفعل بقية بن الوليد فإذا أراد مثلا أن لا يعرف شيخه فيأتي له باسم، ثم إذا كان هذا الشخص مشهور بالرواية عن شيخ فحتى لا يعرف يقوم يكني الشيخ أيضا، يكني الشيخ بكنية قد لا تخطر على بال أحد، مثل ما فعل في بعض الأحاديث روى عن الرجل من المجاهيل وهو يروي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فقام وكن عبيد الله بن عمر بأبي وهب الأسدي، ومعلوم أن عبيد الله بن عمر ليس أسديا وإنما هو من بني عدي، لكن يقال أن أمه أسدية فنسبه إلى أمه، معنى المرأة التي حصل معنى التي حصلت معها القصة، لا هذه أخرى. المهم تزوجها عاصم، وعمر وعبيد الله بن عمر من أبناء عاصم، معنى المرأة التي قالت لها أمها لا أخلطي الماء باللبن، قصة المشهورة، فتزوجها عاصم، وهذا وعبيد الله بن عمر من أولاد عاصم، وكانت المرأة أسدية، فلهذا نسب الظاهر هذا إلى بني أسد، فقال حدثنا أبو وهب الأسدي، وهذا التدليس معناه من التدليس الذي قد لا يستطيع أحد أن يعرفه، لكن العلماء بحكم تتبعهم لمثل هذه الأمور عرفوا أن بقية هنا دلس مثل هذا التدليس. وكما ذكر الإمام مسلم أيضا في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن مبارك أنه قال كنا نأتي إلى بقية بن الوليد وكان يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي زمنا، ثم علمنا أي علموا أن هذا أن أبا سعيد الوحاضي هو عبد القدوس، عبد القدوس هذا رجل كذاب، فلهذا كان بقية بن الوليد من أشد الناس تدليسا، ولهذا قال مروان الطاطري رحمه الله حديث بقية ليست نقية، أو أقصد أبو الحسن، قالها أبو الحسن عبد الأعلى ابن مسهر، قال حديث بقية ليست نقية فكن عنها عن تقية. طيب، فالآن السبب الأول بسبب تدليس الشيوخ، السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف، وهذا قد ألف فيه الإمام مسلم، سمى الوحدان، يسموهم الوحدان أي الذين رووا حديثا واحدا، أو معنى غالبا يروون حديثا واحدا ليس لهم إلا هذا الحديث، ومثل هؤلاء لا يعرفون غالبا. قال ثالثا يبهم الراوي اسم شيخي، كان يقول حدثني رجل أو حدثني بعضهم، أخبرنا شيخ لنا، فهذا أيضا من أسباب الجهالة، وقد يكون إبهامه للراوي إما لأجل أن لضعفه أو لأجل أنه لا يريد أن يسميه، يكون هناك فتن، أحيانا تكون هناك فتن وهذا الرجل مطلوب فقد لا يسمى، أو أحيانا لأجل مثلا أنه فيه كما قلنا ضعف، فمثل ما يفعل البخاري وإن كان ليس من مشايخه ابن لهيعة، لكنه إذا ذكر ابن لهيعة قال ذكر شريح حيوة ابن شريح وآخر، يقول ما يقول ابن لهيعة يقول آخر، لكن هذا من فعل البخاري وتبعه على ذلك النسائي. لكن بعض المشايخ يقول مثلا حدثنا شيخا لنا، فهذا قد يكون كما قلنا إما أنه ضعيف أو أنه لم يدري من هو الشيخ. أنا يعرف أن هذا الحديث حدثه شيخ من أصحابه لكن شك فيه فيقوم يبهمه، حدثنا شيخا لنا أو حدثني رجل من بني كذا لا يعرفه مثلا، فهذا ضمن أسباب من أسباب الجهالة. قال الرابع أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كان يقول حدثني فلان أو ابن فلان، وهذا مثل الأول أنا رجل أو فلان واحد. والخامس عدم نص الأئمة على توثيق الراوي وتضعيفه، وهذا أيضا من الأسباب التي قد تؤدي إلى جهالة الراوي إذا لم يعرفه أهل العلم ولو كان مشهورا في العلم له كتب مثلا، لكن إذا لم يعلم لم يعرفه أهل العلم ولم يتكلم عليه فيعتبر مجهول، يعتبر مجهول. وبعضهم يرى أن الشهرة تغني عن التوثيق، أن الشهرة تغني عن التوثيق أو تكون توثيقا، الشهرة تكون توثيقا. فهذه بعض الأسباب التي ذكرها المؤلف في معنى الذي تكون فيه الجهالة، تكون جهالة الراوي هذا. لكن كما قلنا أن بعض العلم يفعل الأول لأجل التفنن فقط، أن يقول حدثنا فلان وحدثنا يذكر اسمه أحمد بن أبي الحواري أو يقول أبو الحواري بن أحمد وكذا، فيتفننون في الأسماء لأجل ليس لأجل التدليس وإنما لأجل معرفته بالشخص أو بشيخه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.